أحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير مع بداية عرض سريع لمواد برامجنا في الساعتين المتبقيتين من بثنا لهذا اليوم الأحد 17 من شهر شباط عام 2002، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى عرض خاص للأخبار العراقية يقدمه الزميل سامي شورش. تلتقون سيداتي وسادتي كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. ومنها تحذير من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للولايات المتحدة من مغبة توجيه ضربة عسكرية للعراق. السعودية تجدد على لسان وزير الداخلية معارضتها لأي ضربة أمريكية إلى العراق، والكويت تطالب بغداد الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، وإلا فإن العراق سيواجه نتائج خطيرة. ومن ردود الفعل الدولية، نائب وزير الخارجية الروسي يعلن أن دول الخليج أبدت اهتماما بمقترحات موسكو لحل المشكلة العراقية. وفي بغداد الرئيس صدام حسين يؤكد أن العراق لا يسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وصحيفة عراقية رسمية تتساءل كيف يمكن للعراق أن يهدد دولة مثل الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. تستمعون مثل كل يوم إلى عرض لأخبار العراق في الصحف العربية، أعداد وتقديم الزميل نظم ياسين وكذلك زينب هادي. في بداية الساعة الخامسة والأخيرة من بثنا اليوم الأحد سنلتقي مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي وحلقة معادة من برنامج أقلام عراقية. وتلتقون اليوم أيضا مع الزملاء في لندن باسل الوائلي وأحمد الركابي، ومن براغ زينب هادي عبر برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة معادة. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أرجو أن تقضوا ساعة طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا لكم جميعا وإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. جدد نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس تحذير العراق من امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وقال المسؤول الأمريكي البارز في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد إن العراق يجب أن يثبت خلوه من أسلحة الدمار الشامل ويسمح للمفتشين الدوليين باستئناف أعمالهم. حذر الرئيس السوري بشار الأسد الولايات المتحدة من توجيه ضربة عسكرية ضد العراق، معتبرا أن الرأي العام العربي لن يقبل مثل هذه الضربة. جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة إيطالية مع الرئيس السوري. في السياق نفسه، حاول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ثني الولايات المتحدة عن مهاجمة العراق، وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة الحياة اللندنية إن الولايات المتحدة ستخسر التعاطف العربي في حربها ضد الإرهاب إذا ما وجهت ضربة إلى العراق، مضيفا أن بغداد يجب أن تسمح من ناحيتها بعودة المفتشين الدوليين لمنع إعطاء واشنطن ذريعة لشن الحرب. على الصعيد ذاته، أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن بلاده تعارض توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، مضيفا أن الرياض تقف ضد استخدام العنف وسيلة لحل النزاعات، وأنها لن تؤيد شن حرب ضد أي دولة عربية لأي سبب كان. في غضون ذلك، صرح وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح أنه يتوجب على العراق الامتثال لقرارات الأمم المتحدة والسماحة لمفتشي الأسلحة الدوليين بالعودة إلى بغداد، محذرا من أن العراق سيواجه نتائج خطيرة في حال عدم التزامه القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن. الوزير الكويتي لفت إلى أن الدول مجلس التعاون الخليجي تقف موقفا موحدا بشأن الحالة بين العراق والكويت، وهذا الموقف بحسب الوزير الكويتي يتمثل في مطالبة العراق التزام كل قرارات مجلس الأمن، وإعلان أن غزو الكويت كان انتهاكا للقانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية. الإمارات العربية المتحدة من ناحيتها قالت إنها لا تجد مبررا لضرب العراق، لكنها طالبت الحكومة العراقية في الوقت نفسه بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة بغزو الكويت. من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأردني مروان المعشر بزيارة إلى باريس للبحث مع المسؤولين الفرنسيين في عدد من القضايا بينها الشأن العراقي. المعشر يزور فرنسا الخميس المقبل في الوقت الذي تزداد فيه التكهنات بتعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية محتملة. أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد نقلا عن مسافرين قادمين من العاصمة العراقية بغداد أن السلطات الحكومية باشرت اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية تحسبا لتعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية محتملة. فرانس بريس نقلت عن صحيفة الثورة العراقية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق قولها إنه حتى لو امتلك العراق أسلحة للدمار الشامل، وهذا مجرد فرض بحسب الصحيفة العراقية، فإنه لا يستطيع تهديد الولايات المتحدة. أكد مراسلنا في القاهرة أحمد رجب أن العراق قدم مذكرة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طالب فيها اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالضغط على واشنطن وتشكيل لجنة عربية للبحث في الآثار التي خلفها استخدام الولايات المتحدة اليورانيوم المنظم ضد العراق في حرب الخليج. أخيرا اتفقت إيران والعراق على تشكيل لجنة للبحث عن الجنود الذين ما زالوا يعتبرون في عداد المفقودين بين الدولتين. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الملف العراقي لهذا اليوم، وفيه متابعة لأخبار العراق كما أوردتها وكالات الأنباء العالمية. ملف اليوم يشمل محاور وقضايا عدة، منها تحذير الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الولايات المتحدة من مغبة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. السعودية تجدد على لسان وزير الداخلية معارضتها لأي ضربة أمريكية إلى العراق، والكويت تطالب بغداد الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، وإلا فإن العراق سيواجه نتائج خطيرة. ومن ردود الفعل الدولية، نائب وزير الخارجية الروسي يعلن أن دول الخليج أبدت اهتماما بمقترحات موسكو لحل المشكلة العراقية، وإذاعة العراق الحر تحاور خبيرا روسيا في هذا الشأن. في بغداد، الرئيس صدام حسين يؤكد أن العراق لا يسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وصحيفة عراقية رسمية تتساءل كيف يمكن للعراق أن يهدد دولة مثل الولايات المتحدة. ومراسلنا في أربيل يجري حوارا مع سياسي عراقي معارض حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة العراقية تحسبا لضربة أمريكية. وفي المحور العراقي الإيراني، وكالات الأنباء تتحدث عن تزايد التقارب بين الجانبين، والعراق وإيران يتبادلان رفات جنود قتلوا في الحرب بين البلدين. كما نقدم لكم في ملف العراق لهذا اليوم صورة عن استعداد العراقيين لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحال الأسواق العراقية هذه الأيام، بالإضافة إلى عدد من الرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلو الإذاعة. التفاصيل بعد فاصل قصير. أفادت وكالات الأنباء أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجه تحذيرا إلى الولايات المتحدة بهدف ثنيها عن مهاجمة العراق. جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة الحياة اللندنية مع الرئيس اليمني، الذي أوضح أن الولايات المتحدة ستخسر التعاطف العربي معها في حربها ضد الإرهاب إذا ما وجهت ضربة إلى العراق، مضيفا أن الوضع في المنطقة سيتغير إذا ما قررت واشنطن شن حملة عسكرية لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. وفي المقابل أكد الرئيس اليمني على ضرورة أن تسمح بغداد بعودة المفتشين الدوليين لمنع إعطاء واشنطن ذريعة لشن الحرب. على صعيد ذاته، أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز يوم أمس السبت أن بلاده ستعارض توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وأضافت وكالة فرانس بريس الأنباء أن الأمير نايف أوضح في مؤتمر صحفي عقده في مكة المكرمة، أوضح أن الرياض تقف ضد استخدام العنف كوسيلة لحل النزاعات، وأنها لن تؤيد شن حرب ضد أي دولة عربية ولأي سبب كان. وفي المقابل صرح وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح يوم أمس السبت أنه يتوجب على العراق الامتثال لقرارات الأمم المتحدة والسماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بالعودة إلى بغداد، وإلا فإن العراق سيواجه نتائج خطيرة. جاء ذلك في حديث لوكالة فرانس بريس الأنباء أشار فيه الوزير الكويتي إلى أنه في وسع العراق أن يدفع إلى اتخاذ إجراء عسكري ضده، وفي وسعه أيضا العمل على إنهاء الأزمة برمتها، موضحا أن الأمر يعود إلى السياسة العراقية. وأكد الشيخ محمد الذي كان سفيرا لبلاده في واشنطن أن هناك موقفا موحدا لمجلس التعاون الخليجي بشأن الحالة بين العراق والكويت، تتمثل في مطالبة العراق الالتزام بكل قرارات مجلس الأمن وإعلانه أن غزوه للكويت كان انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الجامعة العربية. المزيد من التفاصيل في هذا الشأن مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
حذرت الكويت مجددا النظام العراقي من مغبة عدم تنفيذه للقرارات الدولية ذات الصلة بحرب تحرير الكويت، وجاء هذا التحذير الكويتي الثالث من نوعه في غضون أسبوع على لسان وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، الذي أكد أن النظام العراقي سيواجه نتائج خطيرة منها عمل عسكري إذا لم يمتثل للقرارات الدولية. وقال الشيخ الدكتور محمد الصباح إن تصريحات قادة المنطقة والعالم تدل على وجود قلق كبير من استمرار النظام العراقي في رفضه السماح بعودة المفتشين الدوليين. وأضاف الوزير الكويتي أن هناك شعورا متزايدا لدى العالم أجمع وبالأخص العالم العربي بأنه على العراق تطبيق القرارات الدولية لمنع حدوث أي أمر مؤسف، موضحا أن الدول العربية وبخاصة منطقة الخليج العربية يعتقدون أن الكرة باتت الآن في الملعب العراقي. وأشار وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية إلى أن العراق يمكنه أن يجر إلى عمل عسكري ضده أو ينهي الأزمة برمتها. وشدد الوزير الكويتي على وحدة موقف دول مجلس التعاون الخليجي إزاء العراق الداعي إلى ضرورة تنفيذ النظام العراقي لكل قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن يعلن أن غزوه للكويت كان انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الجامعة العربية. وتأتي هذه التحذيرات الكويتية بعد أيام من تحذيرات مشابهة وجهها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد ووزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد الصباح. وكان الشيخ صباح الأحمد قد حذر العراق لأنه في حال لم يلتزم بالقرارات الدولية هذه المرة فإن الأمر سيكون مختلفا. وتتزامن التحذيرات الكويتية مع تقارير غربية تتحدث عن تفاصيل عملية عسكرية أمريكية مقبلة ضد العراق تهدف إلى الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين واستبداله بنظام بديل على غرار الحملة الأمريكية الأخيرة في أفغانستان. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي، حيث نبقى مع ردود الفعل العربية والدولية بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لا تجد مبررا لضرب العراق، لكنها طالبت في الوقت نفسه بغداد بتنفيذ القرارات الدولية. التعبير عن الموقف الإماراتي جاء خلال اجتماع وكيل وزارة الخارجية الإماراتية مع نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف الذي يزور الإمارات حاليا ضمن جولة له في المنطقة. وفي المقابل نقلت وكالة إيتر تاس الروسية عن سلطانوف قوله إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أبدت اهتماما باقتراحات موسكو بشأن الملف العراقي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده ويقدمه الزميل ميخائيل ألندرينكو، الذي استطلع أيضا رأي مدير جمعية المستعربين في موسكو بشأن جولة سلطانوف في منطقة الخليج.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف الذي ختم جولة على دول الخليج مؤخرا، أعلن أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أبدد اهتمامها باقتراحات موسكو حول حل القضية العراقية. ونسبت وكالة إيتر تاس للأنباء إلى سلطانوف قوله إن عددا كبيرا من المسؤولين الذين تحدثنا إليهم في مجلس التعاون أشاروا إلى أن الاقتراحات الروسية تعتبر أكثر الطرق واقعية من أجل الخروج من المأزق على حد تعبيره. أثناء جولته في الخليج زار سلطانوف الكويت والسعودية وعمان والبحرين وقطر والإمارات، حيث التقى مسؤولين لمناقشة القضايا الثنائية والدولية منها الأزمة العراقية. اتصلنا هاتفيا بمدير جمعية المستعربين في موسكو فاديم سيمينتوف لنستطلع رأيه في مباحثات سلطانوف، تحديدا ما يتعلق منها بالمسألات العراقية.
أنا برأيي طبعا في من خلال المناقشات وتبادل الآراء حول الأوضاع الحالية حول العراق، طبعا هذه المشاورات كانت مفيدة. أنا برأيي أن بين الدول الخليج برضو ما في موقف ثابت وموقف موحد تجاه نظام صدام حسين، وأنا برأيي إذا ممكن البعض منها يجوز تتخذ موقف أكثر قربا من موقف روسيا. وعندما يقول النائب وزير الخارجية الروسي إنه حصل على تأييد لبعض أفكار الروسية أو لبعض الجوانب مقترحات الروسية من أجل حل القضية العراقية. أنا برأيي أن زعماء دول الخليج كانوا يستخدموا لغة دبلوماسية لأنهم يعرفون أن من هو عدوهم الرئيسي، وطبعا هذا نظام صدام حسين، وهذه الدول لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وكما أقول أن الولايات المتحدة لها موقف حاسم تجاه نظام صدام حسين، ولكن في نفس الوقت نحن نلاحظ في هذه اللحظة أن نظام صدام حسين يعني يريد يستفيد من الخلافات القائمة بين روسيا والولايات المتحدة وبين أوروبا والولايات المتحدة وفي العالم العربي، ويحاول أن يستفيد من هذه الخلافات. ونحن نسمع بعض التصريحات خفيفة اللهجة من بغداد، إن يعني إن بغداد يجوز، وأنا برأيي راح يحاول يعطي صورة، لأن هذا النظام يعني مستعد للتنازلات لبعض التنازلات، ولكن في حقيقة الأمر كما هو الخيال مستمر، إن هو فقط يريد أن يكسب الوقت ولا يريد أن يوافق على رجوع الخبراء الأمم المتحدة إلى بغداد من أجل مواصلة المهمات المطروحة عليه من قبل الأمم المتحدة. ولذلك أنا تقديري لزيارة السيد سلطانوف إن هذه الزيارة ناجحة ولكن نسبيا، ولا أنا ما أعتقد ما نستطيع نقول إن تم التوصل إلى تفاهم كامل بين روسيا ودول الخليج.
أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الرئيس صدام حسين أكد يوم أمس السبت أن العراق لا يسعى إلى امتلاك أسلحة للدمار الشامل. الوكالة الألمانية نقلت الخبر عن وكالة الأنباء العراقية التي أوضحت أن صدام أدلى بتصريحه هذا خلال استقباله رئيس مديرية الطاقة الذرية فاضل الجنابي مع مجموعة من الباحثين في المديرية وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. وكالة رويترز للأنباء نقلت الخبر أيضا ونسبت إلى صدام قوله إن ليس من اهتمامات العراق الدخول في نادي أسلحة التدمير الشامل بالرغم من أهمية السلاح في الدفاع عن البلاد، موضحا أن العراق يتصرف بالعلم بما يعزز معرفته ويسخره لخدمة الإنسانية. الوكالات لفتت في هذا السياق إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش اتهم العراق في نهاية شهر كانون الثاني الماضي سوية مع إيران وكوريا الشمالية بالسعي إلى امتلاك أسلحة للدمار الشامل. نبقى في العراق، حيث نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صحيفة الثورة العراقية الرسمية أنها أدانت اليوم الأحد تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين أكدوا أن العراق يهدد مصالح واشنطن، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي التي تهدد العراق وتوجه إليه الضربات وليس العكس. وكتبت الصحيفة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق أن الولايات المتحدة هي التي منفكت تهدد العراق، وأنها لم تكتفي بفرض حصار شامل عليه بل ومنعت مجلس الأمن من رفع العقوبات الدولية المفروضة منذ أكثر من 11 عاما. فرانس بريس نقلت أيضا عن الصحيفة قولها إنه حتى لو امتلك العراق أسلحة للدمار الشامل فإنه لا يستطيع تهديد الولايات المتحدة. وأخيرا تتساءل الصحيفة العراقية الرسمية كيف للعراق أن يهدد دولة تمتلك من أسلحة الدمار الشامل ما بوسعه تدمير مجرات بكاملها حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. وفي ظل هذه الأوضاع وتصاعد التهديدات الأمريكية بضرب العراق، أفاد مراسلنا في أربيل أحمد سعيد نقلا عن مسافرين قادمين من العاصمة بغداد، أفاد أن السلطات العراقية باشرت في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية تحسبا لضربة عسكرية أمريكية محتملة على العراق. ولإلقاء المزيد من الضوء على طبيعة هذه الإجراءات، التقى مراسلنا في أربيل مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري، وأجرى معه الحوار التالي.
أفادنا قادمون من العاصمة العراقية أنه تزامنا مع التصريحات المتشددة للرئيس الأمريكي حيال العراق، فإن بغداد لجأت إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الضربة الأمريكية المحتملة. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي عن الجديد في الإجراءات الاحترازية هذه.
كل شيء يؤكد أن السلطة، أن النظام وسلطاته وأجهزته وأعوانه يعيشون حاليا في حالة خوف حقيقي، في لا بل يمكن القول في حالة رعب. الجماهير أمامهم متحفزة في الشارع، الجماهير ضحية هذا الظلم طويل الأمد والعسف وضحية البؤس والفقر، متحفزة تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على هؤلاء، على هذا النظام وعلى سلطاته. يتخذ المسؤولون إجراءات كثيرة جدا لمواجهة الانفجار الذي يعتقدون أكثر وأكثر أنه قادم حقا، وأن هناك الكثير مما يشير إليه في الأفق. من المعلومات التي وصلتنا حول إجراءاتهم الاحترازية مثلا أنهم أخذوا يرسلون عوائلهم، عوائل المسؤولين، إلى خارج بغداد، إلى كثير منهم كما نعلم عندهم مزارع وعندهم عقارات وعندهم أماكن استجمام خاصة بهم موزعة في مختلف المناطق خارج بغداد في المحافظات وإلى آخره. يريدون أن يطمئنوا عليهم، يبعثوهم إلى الخارج. أما ما يحل بأبناء الشعب الآخرين فهذا شيء لا يعنيهم بالطبع. صدرت أوامر إلى كثيرين، إلى أجهزة السلطة والمسؤولين فيها، مثلا أن لا يتركوا مواقعهم إلا في حالات الضرورة القصوى، طبعا قبل أن ينفجر، إذا جاء وقت الانفجار قبل أن ينفجر الشارع. صدرت إليهم الأوامر بأن يتخلوا عن ركوب السيارات الرسمية ويتجولوا فيها في مواكب وإلى آخره. طلب منهم الآن أن يستخدموا سيارات اعتيادية بأرقام اعتيادية لا تثير الانتباه وإلى آخره. طلب منهم أن يكفوا عن عقد الاجتماعات الحزبية في نفس الأماكن دائما في نفس المواعيد، وأنما أن ينوعوها وأن يكونوا عمليا في حالة نوع من الاختفاء. هذا الاختفاء الحقيقة هو ليس اختفاء الطيران الأمريكي إذا جاء ليقصف، وإنما محاولة اختفاء عن عيون الناس، محاولة يعني مناورة وإيهام للناس، ومحاولة التخلص من تعقبهم إذا أراد أحد أن يتعقبوا. هناك طبعا كما نعلم الإجراءات الكثيرة التي اتخذت فيما يتعلق بحشد القوات، المفارز، الميليشيات المختلفة في مختلف المواقع المدنية، في المدارس، في المستشفيات، في الأحياء السكنية عموما، وحتى في الجوامع. هذا طبعا كله ليس جديدا، منذ أيام انتفاضة آذار وبعد ذلك هم برعوا في محاولة أن يضيعوا أنفسهم داخل بين الناس، وبالتالي يعرضوا الناس للضربات إذا جاءت الضربات وتعرضوا لها، بحيث يدفع الناس الثمن ويجلسوهم ويتباكوا عليهم. الإجراءات كلها هذه تعكس حقا كما قلت حالة الرعب، والرعب في أوساط السلطة الآن يمكن أن نقول نوعين. هناك الرعب في أوساط أجهزة السلطة والحزب، منظمات حزب السلطة، هذا خوف من الناس، قسوا كثيرا أن يدفع الثمن الباهظ، إنما في قمة السلطة هناك الخوف مضاعف، خوف من جماهير الشعب من ناحية، وخوف من إذا أمكن القول جماهير الأجهزة نفسها أو جماهير حزبهم التي ارتبطت بالحزب طوعا أو قسرا. هؤلاء معنوياتهم تتداعى ويبدون استعداد أكثر وأكثر للتخلي عن النظام وربما حتى للتمرد عليه. نتذكر حتى في انتفاضة آذار هناك الكثير من الحزبيين انضموا إلى الجماهير المنتفضة وعديد من عندهم استشهدوا مع الناس، ضحوا بأرواحهم، وكثيرين أيضا سلطوا نفسها فيما بعد عاقبتهم كما نعرف عقاب شديد.
مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وقد تحدث عن الجديد في الإجراءات الاحترازية العراقية التي اتخذت مؤخرا بعد التصريحات المتشددة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي مؤخرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في محور العراق والولايات المتحدة، حيث أفاد مراسلنا في القاهرة أحمد رجب أن العراق قدم مذكرة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية طالب فيها اللجنة العربية لحقوق الإنسان الضغط على واشنطن وتشكيل لجنة عربية للبحث في الآثار التي خلفها استخدام الولايات المتحدة اليورانيوم المنظم ضد العراق في حرب الخليج. التفاصيل تأتيكم من القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب.
طالب العراق الدول العربية بالضغط على واشنطن للالتزام بالشرعية الدولية، جاء ذلك في مذكرة عراقية تلقتها جامعة الدول العربية، وطلبت فيها بغداد اللجنة العربية لحقوق الإنسان بتكليف الهيئة العربية للطاقة الذرية بإعداد دراسة حول آثار استخدام أسلحة اليورانيوم المنظم من قبل الولايات المتحدة ضد العراق، وأن يتم التعاون لهذا الغرض مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات غير الحكومية لتزويدها بنتائج الدراسات العلمية والمعلومات التي بحوزتها بشأن الآثار العشوائية وغير الإنسانية لهذه الأسلحة. وقالت المذكرة العراقية إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استخدمت أكثر من 300 طن من قذائف اليورانيوم المنضب و800 قذيفة منه أثناء العدوان على العراق عام 1991 على حد تعبير المذكرة العراقية. وقالت بغداد في مذكرتها أن هذا الاستخدام للأسلحة أسفر عن تلوث البيئة وزيادة نسبة الإصابة بأمراض السرطان والدم والرئة والجهاز الهضمي والجلد، وأن 75% من الإصابات بين الأطفال، وأن حالات متزايدة من الإسقاط والاعتلال والعصبية والتشوهات الجنينية متزايدة، وأن عام 1996 مسجل في العراق خلاله زيادة في نسبة الإصابة بأمراض السرطان في المحافظات الجنوبية بلغت 1120 إصابة، وارتفعت أعداد الإصابات بالسرطان في محافظة بغداد من 4183 حالة عام 1989 إلى 6427 حالة عام 1994. وقالت المذكرة العراقية أن هذه الإجراءات تؤثر سلبا على حياة الشعب العراقي، وأسفرت عن حدوث زيادة كبيرة في وفيات الأطفال والأمهات والإصابة بأمراض السرطان. وتطالب المذكرة العراقية بتحرك الدول العربية للضغط على واشنطن والالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والأحكام ذات الصلة باتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بهما واللذان يحظران تجويع السكان المدنيين وتدمير ما هو ضروري لبقائهم. وقالت المذكرة العراقية أن هذا يضع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أمام مسؤولياتها الإنسانية في المطالبة بوضع حد لمعاناة السكان المدنيين جراء نظام العقوبات الدولية والعقوبات المفروضة من جانب واحد على حد ما جاء في المذكرة العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ومنها نوافيكم مستمعي الكرام بفقرات الملف العراقي. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء في تقرير بثته من طهران نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن العراق يسعى في الوقت الراهن إلى تحسين علاقته مع إيران في الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق. الوكالة الألمانية أضافت أيضا أن العراق وافق بعد مرور 14 عاما على انتهاء الحرب بين البلدين، وافق على تشكيل لجنة مشتركة للبحث عن الجنود الذين ما زالوا يعتبرون في عداد المفقودين، وذلك في منطقة ممك الإيرانية ومدينة مندلي التي تقابلها في الجانب العراقي. وعلى الصعيد ذاته، نقلت وكالة رويترز عن صحف عراقية رسمية صادرة اليوم الأحد أن العراق وإيران تبادلا رفات 134 جنديا قتلوا خلال الحرب العراقية الإيرانية. الصحف أوضحت أيضا أن الجانبين تبادلا رفات 59 عراقيا و75 إيرانيا في وقت متأخر من يوم أمس السبت في نقطة حدودية بالقرب من مدينة العمارة بجنوب العراق. رويترز أشارت أيضا إلى أن عملية تبادل رفات قتل الحرب بين البلدين تأتي في إطار الجهود الأخيرة لتحسين العلاقات بين العراق وإيران، حيث قام وزير الخارجية العراقي ناجي صبري بزيارة طهران الشهر الماضي، والتقى مع الرئيس الإيراني محمد خاتمي وكذلك مع وزير الخارجية كمال خرازي. كما أعادت بغداد فتح حدودها أمام الإيرانيين لزيارة المقدسات الإسلامية بالعراق في الوقت الذي أفرجت فيه إيران الشهر الماضي عن 682 أسيرا عراقيا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد العرض ويقدمه الزميل نظم ياسين وكذلك زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي التي تناولتها صحف الأحد: الرئيس اليمني يصرح بأن ضرب العراق سيغير التحالفات في المنطقة، وإعلان الرئيس العراقي أن بغداد لا تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل، والكويت تحذر العراق من مغبة عدم الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتصريح لوزير الخارجية الألماني بأن وزراء خارجية أوروبا متفقون على معارضة الضربة الأمريكية المحتملة للعراق، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها توقيف 5 مديرين عامين في وزارة النفط العراقية.
سيداتي وسادتي، وفي جولة اليوم عرض لرأي نشرته صحيفة الشرق القطرية تحت عنوان العراق بعد أفغانستان، كما نستمع إلى 3 رسائل صوتية من الكويت والقاهرة وعمان تعرض لما نشر في الشأن العراقي من متابعات وآراء وتقارير.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يصرح لصحيفة الحياة اللندنية: ضرب العراق سيغير التحالفات في المنطقة. إذا لم يمتثل لقرارات الأمم المتحدة، الكويت تحذر العراق من نتائج خطيرة. السعودية تعارض ضرب العراق. لم يبقى سوى اختيار تأريخ الهجوم وإيجاد الحلفاء. واشنطن استعدت لضرب العراق والإطاحة بصدام.
دول عربية وغربية تدعو العراق إلى السماح بعودة المفتشين. الكويت تقول: على العراق الامتثال للقرارات الدولية. نائب الرئيس الأمريكي تشيني يؤكد عزم واشنطن توجيه ضربة للعراق. الإمارات تقول لا مبرر للضربة الأمريكية، ولكن على بغداد تنفيذ القرارات الدولية.
الرئيس العراقي يقول لا نسعى إلى امتلاك أسلحة دمار شامل. والسياسي النمساوي اليميني هايدر ينسحب من الحياة السياسية بعدما انتقدت واشنطن لقائه مع صدام، متهمون بإرساء المناقصات على شركات معينة، توقيف 5 مديرين عامين في وزارة النفط العراقية.
مسؤولون أوروبيون يحذرون أمريكا من مهاجمة العراق. صدام يؤكد عدم الرغبة في تملك أسلحة دمار شامل. وزير الخارجية الأمريكي باول يتعهد بالتشاور، ورئيس الوزراء التركي أجاويد لا يرى مبررا للضرب، وأمريكا تدرس اختيار الموعد والحلفاء لمهاجمة العرب. وزير الخارجية الألماني فيشر يقول وزراء خارجية أوروبا متفقون على معارضة الضربة الأمريكية المحتملة للعراق.
الإمارات لا تجد مبررا لضرب العراق وتؤكد ضرورة السماح بعودة فرق التفتيش. بغداد تتهم أمريكا وبريطانيا بعرقلة عقود طبية. بغداد وعمان تتوصلان إلى حل قضية حجز 73 سائقا أردنيا قاموا بتوصيل شاحنات جديدة إلى العراق. طبول الحرب لا تشغل العراقيين عن الاستعداد لعيد الأضحى.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
مواعيد ضرب العراق وهجوم صحفي خليجي ضد ضرب العراق ومعارضة سعودية للضربة القادمة، هذه القضايا كانت محل اهتمام الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة السياسة حملت هذا العنوان: 3 تواريخ تحدد الخطى الأمريكية في الملف العراقي، والضربة المرتقبة تقابل بهجوم صحفي خليجي. تحت هذا العنوان قالت الصحيفة إن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت عزمها على مهاجمة العراق الذي وضعته في طليعة دول محور الشر، وعلى الإطاحة بصدام حسين إذا استمر في أن يشكل تهديدا للسلام عبر رفضه عودة المفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، ولكن يبقى اختيار تاريخ الهجوم وإيجاد حلفاء. وأشارت السياسة إلى نقد الصحف الخليجية لجهود أمريكا في انتهاج سياسة أحادية الجانب لممارسة غطرستها على البلدان الأخرى، محذرة من توجيه ضربة للعراق قد تجعل كل دول المنطقة في حال نجاحها معرضة لاعتداءات مماثلة. وليس بعيدا عن الموضوع نفسه، جاء في صحيفة الرأي العام: الأمير نايف، السعودية تعارض ضرب العراق. وتنقل الصحيفة الكويتية عن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز إعرابه عن معارضة المملكة لتوجيه ضربة أمريكية محتملة ضد العراق، مؤكدا أن السعودية لن تكون بأي حال مع الحرب ضد أي دولة عربية. ونتحول أخيرا إلى صحيفة الوطن الكويتية التي نقلت عن ناشطة بريطانية بارزة في مجال حقوق الإنسان دعوتها المجتمع الدولي لإطلاق سراح الأسرى الكويتيين في السجون العراقية والإطاحة بنظام صدام حسين. وتنقل الوطن عن رئيسة اللجنة البريطانية لدعم قضية الأسرى الكويتيين الليدي أولغا ميتلاند قولها: يجب ألا يتخلى الجميع عن هذه القضية الإنسانية، داعية إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات لحلحلة قضية الأسرى الكويتيين في العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية في الشأن العراقي.
في صحيفة الرأي يقول غازي السعدي إنه لا يكاد يمر يوم دون احتلال وسائل الإعلام في العالم التهديد والوعيد الأمريكي لضرب العراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين واستبداله بنظام موال للولايات المتحدة، ثم النفي والقول بأن الرئيس الأمريكي لم يحسم قراره بعد وواشنطن تنفي القيام بعمل عسكري وشيك، لكنها لا تنفي عدم تعرضها للعراق مستقبلا. فالولايات المتحدة دخلت في حرب باردة ضد العراق، وتؤكد جميع التحليلات والتقارير أن ضرب العراق سيتم خلال الأشهر القريبة القادمة. وفي ختام مقالته التي يؤكد فيها الشراكة الأمريكية الإسرائيلية الكاملة ضد العراق، يسأل السعدي: هل ستلقى النصائح للعراق بالتعاون مع الأمم المتحدة وإعادة المفتشين لتفويت الفرصة في عصر القطب الأمريكي الوحيد في العالم؟ وهل هناك احتمال بالتراجع الأمريكي في ضربة العراق واللجوء إلى حل الخلافات بالطرق السياسية؟ ويترك السعدي أسئلته معلقة ودون جواب. وتنشر صحيفة العرب اليوم مقالا لصباح ياسين السفير العراقي بعمان، يقول فيه إن الولايات المتحدة تسعى اليوم لمواصلة الهجوم السياسي والإعلامي على العراق ونزع حق العراق أساسا في الدفاع عن وجوده وسياسته، وتقف أمريكا وراء جملة ذرائع وأهداف في مقدمتها موضوع تنفيذ العراق بقرارات مجلس الأمن، وتحول القضية بأسرها من موقع الالتزامات المتبادلة بين العراق ومجلس الأمن في إطار التنفيذ للقرارات من قبل العراق ووفاء المنظمة الدولية بتعهداتها نحوه، وفي المقدمة من ذلك رفع الحصار عنه، وتتجاوز ذلك إلى مطالبة العراق بتقديم شهادة حسن سلوك نحو المجتمع الدولي بأسره. وكأن الولايات المتحدة كما يقول السفير العراقي في عمان أضحت متعهدة ونائبة عن الكرة الأرضية في تقرير مستقبل البشرية بأسرها. وفي العرب اليوم أيضا يقول جواد البشيتي إن الولايات المتحدة تقول إن نظام الحكم في العراق يجب أن يتغير من تلقائه أو أن يغير على يديها، لأنه نظام حكم استبدادي لا يمتثل لقرارات الأمم المتحدة، أي مارق من الشرعيتين الديمقراطية والدولية. وعلى العالم أن ينضم لواشنطن في الحرب التي تستهدف إحلال نظام حكم ديمقراطي محل نظام صدام حسين. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب ما نشر في الصحف المصرية.
أبدأ إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام دهشته إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ما سمي محور الشر الذي يضم العراق وإيران وكوريا الشمالية. ومحور الدهشة في مقال نافع كان أن واشنطن حين أعلنت قائمة الدول المرشحة للحرب قد شملت العراق واليمن والصومال وحزب الله في لبنان وسوريا، فيما لم تتضمن هذه القائمة إيران سوى مؤخرا. وأكد نافع أن إيران لم تتورط في أحداث سبتمبر، بل على العكس من ذلك قدمت تسهيلات للولايات المتحدة في حرب أفغانستان. وفي صحيفة السياسية المصرية طالب أحمد علي سليمان في مقاله اليوم بتبني استراتيجية إعلامية إسلامية عربية لمواجهة الحرب الأمريكية المتوقعة ضد دول عربية وإسلامية بينها العراق وإيران. ومن بين مقترحاته تأجير ساعات زمنية ومساحات في كبريات الصحف والمجلات الغربية وخاصة الأمريكية لمواجهة وعرض خطط واشنطن. أما في صحيفة الوفد الصادرة اليوم فقد كتب السيناريست المعروف أسامة عمر عكاشة في مقاله اليوم يقول: أطلق القيصر تحذيره للمارقين الخارجين على سلطة الإمبراطورية والذين أسماهم بمنطقه السامي وبيانه الشعري البليغ بأعضاء محور الشر كوريا الشمالية وإيران والعراق، وذلك أنهم في رأيه يصنعون أسلحة الدمار الشامل أو يخططون لصنعها أو ينتهون التفكير في صنعها، على حد تعبير الكاتب المصري الذي تساءل: ما الذي يفعله الأمريكيون طوال 12 عاما غير ضرب العراق؟ وما الذي بقي دون ضرب في العراق حتى يضرب؟ إن أمريكا لو ضربت العراق مجددا فالسبب الوحيد سيكون رغبتها في تدفيع النفطيين العرب فواتير حرب جديدة، ليس إلا، على حد تعبير أسامة عمر عكاشة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة الحياة اللندنية أفادت في تقرير نشرته على صدر صفحتها الأولى بأنها علمت ممن وصفتها بمصادر مطلعة على الوضع في العراق بأن 5 مديرين عامين في وزارة النفط العراقية تم توقيفهم للتحقيق معهم في موضوع إرساء عقود نفطية على شركات معينة. وأضافت الصحيفة أن الاعتقالات تمت قبل نحو 2 أسبوع وهي مرتبطة بأسباب مالية وليست سياسية. الحياة أشارت إلى اعتقالات مماثلة تمت للأسباب نفسها في فترات سابقة وفي وزارات أخرى بينها وزارتا الزراعة والصحة فيما بات يعرف بأنه مواسم اعتقالات تتنقل بين قطاع وقطاع. وذكرت الصحيفة أن مصادر مطلعة أكدت لها أن تصدير النفط العراقي إلى سوريا بلغ رقما قياسيا خلال الشهر الجاري عبر الخط العراقي السوري، إذ تجاوز 200,000 برميل في اليوم. وبفضل هذه الزيادة تمكنت سوريا من رفع صادراتها النفطية إلى الخارج واستهلاك النفط العراقي محليا. المصادر نفسها أكدت أيضا أن التوقيفات التي تمت في وزارة النفط العراقية تزامنت مع الأنباء عن مزيد من عمليات التهريب للنفط العراقي من طريق إيران والأردن وسوريا بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اللندنية.
وفي تقرير لها من عمان ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن العراق والأردن توصلا إلى حل موضوع حجز 73 سائقا أردنيا قاموا بتوصيل شاحنات جديدة إلى العراق. تم ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى بغداد وزير النقل الأردني نادر الذهبي، وترأس خلالها اجتماعات الجمعية العمومية لشركة النقل البري الأردنية العراقية. وكان الوزير الأردني أجرى قبيل مغادرته عمان إلى بغداد اتصالا مع الشركة المشرفة على شحن الشاحنات، ووعدت بدفع مستحقات السائقين خلال فترة وجودهم في بغداد بحسب ما أفاد صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
في مقالات الرأي نشرت صحيفة الشرق القطرية افتتاحية تحت عنوان العراق بعد أفغانستان. الصحيفة استهلت بالقول إنه في الوقت الذي لم تغلق فيه الولايات المتحدة بعد ملف أفغانستان سارعت وفتحت ملفا جديدا هو ملف العراق إثر إعلان الرئيس بوش أن الوقت حان لمواجهة محور الشر. وفي الحديث عن الملف الأفغاني تلاحظ الصحيفة أن إدارة بوش لم تحقق حتى الآن أهداف حملتها العسكرية رغم أنها قضت على حركة طالبان ودمرت قواعد تنظيم القاعدة، لكنها ترى أن واشنطن أخفقت في اعتقال المشتبه به الأول في أحداث أيلول الإرهابية أسامة بن لادن ولم تعثر على زعيم نظام طالبان السابق ملا محمد عمر.
لذلك تعتبر الصحيفة أن واشنطن تريد صرف أنظار الرأي العام الأمريكي والعالمي عما تصفه بفشلها في أفغانستان وتحويله إلى قضية جديدة هي العراق. لكن صحيفة الشرق ترى أن اعتبار واشنطن الرئيس العراقي مصدر خطر على العالم لم يقنع أحدا، وتقول إن ذلك يجعلنا نتساءل عن الأهداف الأمريكية الحقيقية من وراء التصعيد العسكري الجديد ضد هذا البلد بحسب تعبيرها. وتشير في ختام افتتاحيتها إلى أن العراق ليس كأفغانستان وأن أي محاولة للهجوم عليه ستثير الرأي العام العربي والإسلامي كله، كما إن الحلف الذي أقامته واشنطن من أجل أفغانستان سيواجه التفكك بلا أدنى شك، لأن الموازنات الدولية لا تسمح بمثل هذه المغامرة على حد تعبير صحيفة الشرق القطرية.
بهذا تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل. موسيقى
قلبك سير علينا
والسير عليكم
لو ما تجونا ما نجيكم
ولا نهتم بيكم
يا احباب القلب سير علينا السبب ليش انقطعتوا
من عدناش بدوش الهوس بعتوا
ما ندري السبب ليش انقطعتوا
من عدناش بدوش الهوس بعتوا
بأيام الشدايد ما نفعتوا
كل هذا في بنا وما حشينا
يا احباب القلب سير علينا يا احباب القلب سير علينا
والسير عليكم
لو ما تجونا ما نجيكم
ولا نتسمى بيكم
يا احباب القلب سير علينا احنا ننتظر ونريد منكم
تجونا يوم واحنا نتيمكم
احنا ننتظر ونريد منكم
تجونا يوم واحنا نتيمكم
باقي الوقت نسدي الروح لكم
وش حد بعد يوم فينا
يا احباب القلب سيروا علينا يا احباب القلب سيروا علينا
والسير عليكم
لو ما تجونا ما نجيكم
ولا نستنى بيكم
يا احباب القلب سيروا علينا بالقلب سير علينا
ونسير عليكم
لو ما تجونا ما نجيكم
ولا نتسمى بيكم
يا احباب القلب سير علينا
تجونا وتنزلي من عيدنا لهم
احباب القلب نخلص من اللوم.
يرتاح القلب يبطل ولينا
يا احباب القلب سيروا علينا، يا احباب القلب سيروا علينا.